السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم سلامة القلب ونقاء الفؤاد وصدق السريرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا مبارح عن أول سمة جميلة من سمات القلب السليم، ألا وهي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وطولنا شوية في المقدمة عن الإخلاص، لأني أنا أظن أن لو قعدنا طول الشهر نتكلم عن الإخلاص لوحده ولم نذكر باقي السمات، فأنا أظن أن ده يعني فعلا نستحق أن احنا نتكلم عن الإخلاص، لأن الإخلاص ابتداء وانتهاء لا يقبل أي عمل بغير إخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص رب العالمين. ويعني حتى أنا مش هستعجل في الحلقات، حتى الحلقات اللي أنا أعددتها لقناة أزهري في موضوع بقلب سليم لو لم تنتهي في رمضان، فيبقى هو ده موضوعنا برضو بعد رمضان إن شاء الله في برنامج المجلس. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اتكلمنا مبارح عن أول ثمرة، احنا قلنا هنذكر 16 ثمرة من ثمرات الإخلاص. والحقيقة أنا مقصر جدا في أني أقول إن هم 16 ثمرة، لأن ثمرات الإخلاص والله الذي لا إله غيره لا تعد ولا تحصى. ثمرات الإخلاص اللي على أساسها يقبل العمل أو لا يقبل، اللي على أساسها الإنسان داخل جنة أو داخل نار، اللي على أساسها بيتحدد مصير الإنسان. والإخلاص محله القلب، والقلب في الدنيا محل النية، وفي الآخرة محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب تعالوا نكمل موضوع الأمس اللي هو ثمرات الإخلاص أو فضل الإخلاص وثمراته. كنا قلنا أول ثمرة الله عز وجل يحفظ الأمة وينصرها بإخلاص رجالها، واستدلنا بالحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، وأصل الحديث في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواية البخاري كاملة هكذا بغير لفظ وإخلاصهم، يبقى الزيادة دي عند النسائي بسند صحيح. يبقى فعلا ربنا بينصر هذه الأمة بهؤلاء الضعفاء الذين يدعون ويصلون ويخلصون. هي دي النصرة الحقيقية. ولذلك لما تقعدوا تلمحوا كده، هي النصرة كانت في غزوة بدر، كان بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، كان بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، إلى أن جاءه أبو بكر فقال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك الله. فجاء النصر بفضل الله، ما هي إلا الدقائق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد جاء على فرسه، يعني طبعا وقاتلت الملائكة كما تعلمون مع النبي وأصحابه في غزوة بدر. كذلك النصرة كانت في غزوة الأحزاب أيضا، كانت بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الرب العلي سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فجاءت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أن كان المشركين 10,000 كانوا محوطين المدينة يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام. يبقى الدعاء كان سبب في نصرة المسلمين في يوم بدر بعد فضل ربنا، ثم كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. بل ستعجبون لما أقول لكم أن كان إسلام عمر بن الخطاب ورد فيه روايات كثيرة جدا جدا، منها الضعيف ومنها الصحيح، لكن أصح ما ورد، وهذا ما حققته في كتاب أصحاب الرسول، أن أصح ما ورد في قصة إسلام عمر بن الخطاب أو في سبب إسلام عمر بن الخطاب، وإن كنا نستأنس أحيانا بذكر قصته مع أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد إلى غير ذلك، لكن أنا بقول إن السبب الأساسي لإسلام عمر بن الخطاب كما جاء في رواية الترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام. كان في وقت ضعف شديد جدا واضطهاد جامد جدا من المشركين، حتى ضاق صدر النبي وأصحابه من شدة الابتلاءات وتعذيب المسلمين وإرادة فتنتهم عن دين الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن كما جاء عند مسلم أن أبو هريرة بيقول: جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو هريرة ما أسلمش غير في عام يعني سنة 7، بعد غزوة خيبر. لكن هو بيحكي بقى الحديث ده بيحكي القصة دي بيقول إن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع إن في عز الابتلاءات دي كلها والمحن دي كلها والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه محتاج حد ينصر بقى المسلمين فقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل فكان أحبهما عمر بن الخطاب فشرح الله صدره للإسلام وجاء في دار الأرقم وطرق الباب. وانت عارفين سيدنا عمر كما وصفته أمنا عائشة كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع كل حاجة عنده واضحة يعني رضي الله عنه وأرضاه حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إيه يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الله أكبر. شيء عجيب جدا إن الشيطان كان يخاف من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فجاء عمر بن الخطاب فطرق على باب الأرقم ابن أبي الأرقم فكان أسلم قبلها بثلاث أيام أو أربعة أيام كما جاء في اختلاف الروايات إن كان أسلم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له دعه لي يا رسول الله دين عمر بن الخطاب اللي دين اللي هتوقع الباب دي معروف ايد عمر بن الخطاب دعه لي يا رسول الله قال بل دعه لي يا حمزة إن كان جاء إلى خير فخير وإن كان جاء إلى شر فأنا له. فأول ما دخل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه وأجلسه على الأرض وقال أما آن الأوان يا ابن الخطاب قال بل آن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالدعاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله أكبر. حاجة جميلة أوي أوي أنك تستشعر معنى الإخلاص ده وأن النصرة تأتي من إخلاص العبد ومدى دعاءه ومدى إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. أديك مثال بسيط جدا جدا سيدنا خالد ابن الوليد سيف الله المسلول وسيف الله لا يكسر ولذلك خالد ابن الوليد شوف في يوم مؤتة كان بيقاتل بتسع سيوف قاتل بسيف واتكسر وقاتل بسيف تسع سيوف اتكسروا في ايده لحد ما في الاخر ما لقاش غير صحيفه او صفيحه يمانيه يقاتل بها فلم يجد شيئا يقاتل بها خلاص كل السيوف اللي عنده خلصت كلها. خالد بن الوليد اللي خاط كل المعارك في الجاهليه وفي الاسلام ولم يهزم ابدا لا في جاهليه ولا في اسلام. تخيلوا حضراتكم خالد بن الوليد عشان كده لأنه سيف الله وسيف الله لا يكسر ومات على فراشه ولم يقتل ولكن طبعا أجره كأجر كل الشهداء الدرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فما ظنك بخالد بن الوليد اللي كان بيقول والله لقد بحثت عن الشهادة في مظانها ما فيش مكان ممكن أخد فيه أو أنال فيه الشهادة إلا ورحت فيه. خالد بن الوليد سيف الله المسلول فكان ربنا ألقى الرعب في قلوب أعدائه من مجرد سيرته. يعني هو رايح في فتوح الشام هو كان شغال ما شاء الله في فتوح العراق وجاءه الأمر من عمر بن الخطاب أن ينتقل فورا لمساعدة إخواني من العراق إلى الشام. تخيل حضرتك هيقطع أرض الجزيرة دي كلها بالعرض فقطعها في فترة وجيزة جدا جدا لا تقتل على قلب بشر وصل بسرعة إلى هناك. علم الروم بقدوم خالد بن الوليد وربنا ألقى الرعب في قلوب الروم من سيرة خالد بن الوليد مجرد بس أول ما سمعوا سيرته كده يجي لهم بيري بيري ولين عظام وسكربوت وحاجات كده فهم إزاي ما كانوش يتحملوا يسمعوا سيرة خالد بن الوليد. فأول ما وصل فكان أول بلدة يلقاها كان بلدة اسمها قنسرين. قنسرين بلدة محصنة جدا والأبواب بتاعتها والأسوار منيعة جدا والناس عندهم أكل يكفيهم سنة سنتين ما فيش مشكلة. فأفلوا الحصون ودخلوا أي وتحصنوا جوه. خالد بن الوليد يحاول أن هو يرتقي الحصن مش عارف يحاول أن هو يقتحم الحصن برضه مش عارف ما هو لازم برضه الحصن ده يتفتح. فما كان منه إلا أنه جاب ورقة صغيرة وكتب فيها من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين أما بعد فأين تذهبون رايح فين يا جميل يعني بلغة العصر كده فأين تذهبون فوالذي نفسي بيده يعني والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا يعني هتطلع فوق تنزل تحت كده كده إحنا وراكم. فرجل لما قرأ الرسالة ما كان منه إلا أن قال لا طاقة لنا بهؤلاء ففتح الحصن لخالد ابن الوليد. الحصن اللي بعده خالد بن الوليد داخل على قائد الروم، فقائد الروم حب أنه يسخر من خالد بن الوليد ومن الصحابة، فقال له كلمة نرفزت خالد بن الوليد شوية. قال له إيه؟ قال سمعت أنكم يا خالد ما خرجتم من دياركم إلا بسبب الجوع والعطش. أنا عارف أن أنتم ناس فقراء جدا مش لاقين تاكلوا، وجايين عايزين بتغزوا البلاد دي عشان تاخدوا فلوسنا وأكلنا وشربنا، طب ما هريحكم، إيه رأيك؟ تعالى أعطي كل واحد منكم طعاما وكسوة وعشرة دنانير، وإذا كان في كل عام تأتوا تأخذوا مثل هذا. فخالد بن الوليد رد له الصاع صاعين، يعني ما دمت أنت بقى عايز تهني أنا كمسلم، لا ده أنا رجل عندي عزة لأني أستمد العزة من عبوديتي لله سبحانه وتعالى. أم ردها له؟ قالوا لا والله ما أخرجنا من ديارنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فالراجل يعني تخيل كأنه قاعد قدام مثلا دراكولا مثلا، واخد بال حضرتك؟ فأول ما سمع كلمة جئنا نشرب من دمائكم فرح على طول، راح مسلم له الحصن وإيه وعدى الموضوع يعني. فكان في قصص جميل جدا جدا ومواقف عظيمة جدا مر بها خالد بن الوليد في هذه الفتوحات العظيمة. كان في موقف جميل أيضا لمسلمة ابن عبد الملك، في إحدى حصون الروم استعصى عليه المكان، فكان مفيش أي سبيل لفتح هذا الحصن إلا من خلال نقب كده تحت الأرض زي خندق كده أو سرداب تحت الأرض، ممكن يكون فيه ثعابين أو عقارب، ممكن يكون فيه مشاكل جامدة، ممكن يخش معرفش يطلع أصلا، واخد بالك؟ فلكن لو حد عدى السرداب ده ووصل الناحية التانية هيقدر يفتح لهم الأبواب بتاعة الحصن ويدخلوا ويقتحموا هذا الحصن. فقام مسلمة بن عبد الملك وندب الناس جميعا لأن يقتحموا هذا النقب، فما فيش حد تقدم خالص ولا واحد جاوب عليه إلا رجل واحد دخل وأخفى نفسه، راح متلثم كده وراح داخل في النقب، وبعد فترة يسر الله له أنه عدى النقب ده وراح الناحية التانية ودخل وفتح الأبواب لجند المسلمين ودخلوا وفتحوا الحصن بإذن الله سبحانه وتعالى. مسلمة بن عبد الملك نفسه يعرف الرجل ده مين، لأنه هو تلثم ودخل، ولما دخلوا فتح لهم باب الحصن ودخل الجنود بقى يقاتلوا بقى، فهو ذاب في وسط الناس وشال اللسان ما حدش يعرف هو مين، وذاب في بقى وسط الجنود ما حدش عارف هو مين. فقال مسلم بن عبد الملك من صاحب النقب؟ مين اللي عدى على النقب دخل جوه النقب؟ فسكت ما حدش اتكلم. فقال سألتكم بالله من الذي اقتحم النقب؟ فما حدش اتكلم لحد ما في الاخر خالص يعني كرر الموضوع مره ثالثه، فدخل واحد وراح متلثم وراح مقرب منه، قال أنا صاحب النقب ولكن أسألكم بالله وأشترط عليكم شرطين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوا عن اسمي، يعني ما عايزكم تعرفوا أنا مين، وألا تمنحوني شيئا، يعني لا عايزكم تعرفوا أنا اسمي إيه عشان تقولوا للناس ما شاء الله ده البطل المغوار اللي عمل وعمل وعمل، لا أنا عايزة تبقى لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة عايز ان انتوا لا تصرفوا لي اي مكافأة ولا اي هدية ولا عايز اي حاجة خالص، انا ابتغي الاجر من الله سبحانه وتعالى. فكان مسلمة ابن عبد الملك كان بعد ذلك اذا صلى كان يدعو ويقول اللهم اجعلني مع صاحب النقد. الله 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 على الجمال، الله على الاخلاص. رجل دخل وعد النقب وفتح الابواب وكان سبب نصر المسلمين، ورايح متلثم بيقول له بالله عليكم لا عايزكم تذكروا اسمي ولا عايزكم تدوني منحة. أنا عايزك تقارن، سامحوني يعني، تقارن بين موقف زي ده وبين موقف ثورتنا الجميلة المباركة في مصر، وكم واحد ركبوا على اكتاف الثورة ولا كانوا موجودين لا في ثورة ولا لهم علاقة بثورة، وطلعوا يقولوا احنا قواد الثورة واحنا اللي عملنا الثورة واللي قلك وانا اللي قلت وعملت وسويت و وحب ظهور بالكذب وحلفان بالله بالكذب. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من اصحاب القلوب المريضة. قارن من ده وده، ده راجل هو اللي فتح النقب وهو اللي خلاهم تمكنوا من الحصن بفضل الله سبحانه وتعالى، بيقول لهم مش عايزكم تعرفوا اسمي ولا تمنحوني اي شيء، وراجل ما حضرش اصلا او حضر وكان بيروح كل يوم 3 4 ساعات ويقول لك انا قائد الثوره وانا اللي عملت الثوره وانا مش عارف ايه، وبيحكي بطولات كلها كذب في كذب. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فعلا يعني الاخلاص عزيز في هذا الزمن، بجد الاخلاص عزيز. انا اتوقع ان أنا واحد من الناس لو إني أنا أو غيري، لو إن إحنا اللي حتى قدنا الثورة في أي بلد، في أي بلد مش في مصر بس، لو إحنا قدنا الثورة كاملة وحررنا شعبا بكام بأكمله، كنا نرفض إن حتى يذكر اسمنا، مجرد ذكر الاسم، لأن ده ممكن يضيع عليك الأجر. ده بقى ده الإخلاص، بقى هو ده الإخلاص. الإخلاص إن أنت خلاص عملت العمل، ابتغي الأجر من الله. أنت مالك بالناس، أنت مالك بمنشطات الصحف، والصحف طبعا كل اللي عايز تعمله ان هي تملى صفحاته خلاص بالكذب بغير الكذب، المهم ان هم بس فقط يلاقوا اي حد يصدر نفسه ويقول انا عملت انا سويته، يملوا صفحاته خلاص وهكذا. شوف يا اخي الاخلاص عزيز ازاي، شوف قد ايه الاخلاص عزيز. لك ان تتخيل ان في الثوره اللي فاتت دي سبحان الله كشفت نفسيات عجيبه. تخيل ان في ناس كانوا مسافرين بره مصر، بره مصر ما كانواش موجودين خالص، ما جوش غير بعد ما الثوره انتهت، ومع أول لقاءات تلفزيونية ليهم. والعجيب في الموضوع أنه ممكن يكونوا ناس أهل دين، وممكن يكون ناس غير مش من أهل الدين، يعني ما أقصدش أنهم كفار استغفر الله، أقصد يعني لا يتزيين أو لا يعني لا يلبسون الثياب أهل الدين. تخيل سواء ده أو ده، ويطلع ويقسم لك بالله أنه كان بايت في ميدان التحرير من أول يوم لآخر يوم. سبحان الله، طب وتقسم ليه؟ هو أنت لو حتى لو ما كنتش بايت في ميدان التحرير وجالس في بيتك بتدعو لإخوانك في ميدان التحرير، هل ده ينقص من قدرك شيئا؟ هل وجودك في ميدان التحرير خلاص أصبحت كده من أهل بدر الذين قال عنهم الله جل وعلا فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ خد بالك يا أخي، الناس دي بذلت دماءها وبذلت حياتها، وربنا يجزهم عنا كل خير، وناس عملوا خير كبير جدا جدا جدا، لكن ما فيش حد فيهم طلع قال، يعني اللي بدأوا الثورة نفسهم واللي عملوا الثورة نفسهم محدش فيهم طلع قال أنا عملت الثورة. تخيل لحد يومنا هذا، حد يومنا هذا، يعني هم الشباب اللي عملوا الثورة ربنا يكرمه ويجازيهم عنا كل خير، عملوا فقط ائتلاف ثورة، ائتلاف واحد فقط، ائتلاف واحد بعد، عشان بس يحافظوا على ايه، على ان مين اللي عمل الثورة، ويبتدوا يعني يطالبوا باسم الشعب المطالب اللي هم عايزينها. فوجئنا بعدها بمئتين وخمسين ائتلاف، كل واحد بيقول لك انا اللي عملت الثوره. فالمساله بقت ايه، بقت حيصه بيصه، والدنيا تاهت وخلاص، وايه وافسدوا علينا حلاوه الثوره واحساسنا بجمال الثوره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يحفظها من المنافقين الذين يريدون ان يتسلقوا على حساب امن وامان مصر. اللهم احفظ بلادنا، اللهم امين. تعالوا نكمل موضوعنا. من ضمن المواقف الجميله قوي عقبه بن نافع رضي الله عنه وارضاه، لما راح يفتح مدينة القيروان، قالوا له حاجة عجيبة قوي يا جماعة، قالوا له المدينة ديت في مدخلها مليئة بالأسود والحيات والأفاعي والعقارب، فلن تستطيع أن تدخل المدينة، المدينة كلها منطقة صعبة جدا، غابات في دخولها كده. فقال لا عليكم، يعني ما تشغلوش بالكم بحاجة زي كده. ثم صعد على صخرة عليها وعمل حاجة عجيبة قوي، وقف على صخرة يخاطب الأسود والحيات والأفاعي والعقارب، قال أيتها الأسود، أيتها الحيات، أيتها العقارب، إن أصحاب محمد بن عبد الله. ليه قال إن أصحاب محمد بن عبد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، والحديث في السلسلة الصحيحة. حاجة عجيبة جدا. فعقبة بن نافع قال إيه؟ قال أيتها الوحوش، أيتها الحيات، أيتها الأسود، إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنرفع راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. إخلاص، إخلاص لي أنا جاي لله، ربنا يفتح لك القلوب. أنت طالع، كم من الناس يطلعون على يظهرون على الشاشات ويتكلمون نفس الكلام، نفس الكلام اللي ممكن تسمعه من الشيخ فلان او الشيخ فلان، لكن ممكن كلمه تلمس قلبك من واحد ولا تلمس قلبك من الاخر. ليه؟ قال لك لان اللي بيخرج من القلب لازم يوصل للقلب، لا واسطه ابدا، لا حاجز، مفيش اسوار، كلمه طالعه من القلب لازم توصل قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اول عنصر من عناصر فضل او الاخلاص وثمراته اللي هو ان الله يحفظ يحفظ الامه وينصرها باخلاص رجالها. اخر حته عايز اقولها في النقطه ديت، مشهد قتيبه بن مسلم وهو رايح يفتح بلاد كابل، بلاد كابل بلاد صعبه جدا، وكان رجالها اقوياء واشداء جدا، معروفه كابل وقندهار والحته دي ناس اشداء جدا. فماذا صنع قتيبة بن مسلم؟ استعصت عليه المدينة وقعد شهور طويلة مش عارف يفتحها. فقال لهم التمس، بيقول الجنود التمسوا لي محمد ابن واسع. مين محمد ابن واسع؟ محمد ابن واسع ده رجل من خيرة التابعين، رجل يعني لما تقرأ ترجمته في كتاب قصص التابعين حاجة لا تخطر على قلب بشر. يعني أنا هحكي لك دلوقتي موقف ليه عجيب جدا. فقال التمسوا لي محمد ابن واسع، فراحوا بصوا على محمد بن واسع فوجدوه متكئا على عصا رافعا يديه إلى السماء وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. سبحان الله. فجأة رجعوا لقتيبة بن مسلم قالوا وجدناه رافعا يديه إلى السماء يدعو، قال أبشروا والله بالنصر. فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لهم أصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحسن وأحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب قوي طرير. سبحان الملك. ويفتح المولى عز وجل على أيديه. محمد بن واسع ده اللي بعد ما تم فتح كابل، هقول لكم على موقف أغرب من خيال. قتيبة بن مسلم بيقول لهم إيه؟ بيقولهم تعلمون أن هذا رجل بيقولهم إيه؟ يعني من ضمن الحاجات أنه هو حصل على التاج اللي كان بيلبسه أحد الملوك، والتاج ده كان وزنه حوالي يعني مش عارف حوالي 30-40 كيلو ذهب خالص. فقال لهم أترون أحدا، خذوا بالكم اللفظ، أترون أحدا يزهد في مثل هذا؟ أنتوا شايفين أن ممكن حد يزهد في التاج دوت؟ فقالوا لا والله، يعني لو تعرض على أي حد فينا ما حدش فينا يقول لا. قال لكني أعلم رجلا لو عرض علي مثل هذا التاج وعشرة أمثالي والله ما نظر إليه نظرة واحدة، هيزهد فيه. قالوا من هو؟ قال محمد بن واسع. وراح بعت واحد من الجنود قال له اندهلي محمد بن واسع، نهدى محمد بن واسع. فقال يعني لقد اتفقت أنا وإخواني من المجاهدين على أن أعطيك هذا التاج خالصا لك بعيدا عن الغنيمة. قال لا حاجة لي بهذا. قال والله لقد رضي الجميع واتفقوا على أن تأخذه والكل قد سامح خلاص. فقال والله لا حاجة لي. قال له والله أقسمت عليك بلا أن تأخذه. فرح واخد التاج، تاج حوالي 30-40 كيلو ذهب خالص، رح واخده وشيله ومشي. فالراجل القائد الجيش قال لي واحد من الجنود قال له اتبعه شوف هيعمل في التاج دوت. فمشي وراه بالراحة كده. فهو ماشي محمد بن واسع لقى رجل فقير فبيقول له اعطني مما اعطاك الله. فقال له والله ليس معي شيء الا ذلك التاج، اقول لك خده. فراح مدي التاج اللي وزنه 30-40 كيلو ذهب اداه لواحد فقير. فالراجل الجندي يعني كاد عقله ان يطيش، ايه اللي بيعمله ده؟ فسابه ومشي وراح ماسك الراجل قال له تعالى كلم الامير انت بتعمل ايه؟ قال له الراجل اداني التاج. قال له بس تعالى. فخده ودخل على الامير والجنود ما زالوا موجودين. الجنود كانوا بيقولوا في الوقت ده طب انت كنت بتقول ان هو هيزهد في التاج، طب اهو خده. فقال انتظروا حتى تروا النتيجه. شويتين لقى داخل بالتاج مع الراجل ودخلوا على الامير. قال ما بكم؟ قال ما بك؟ قال له محمد بن واسع لقى راجل فقير راح مديله التاج. فالامير راح مد شويه فلوس كده للرجل الفقير دوت ورضاه وراح واخد منه التاج. وقال لهم اما قلت لكم انه لو عرض عليه مثل ذلك عشر او عشره اضعاف لزهد فيها، اما علمتم ان في امه النبي محمد من يزهد في مثل هذا او اكثر. وهكذا ناس فعلا كان كلها اخلاص. العنصر الثاني او الفضل الثاني او الثمره الثانيه من ثمرات الاخلاص، الثمره الثانيه من ثمرات الاخلاص انه احد شرطي قبول العمل. واحنا قلنا يا جماعه امبارح قلنا ان من شرط القبول العمل له كم شرط؟ شرطين، الاخلاص والمتابعه، ان انت تكون مخلص العمل لله وان تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. طيب نشوف الثمرة الثالثة من ثمرات الإخلاص، أن الإخلاص ينقي القلب من الحسد ومن الغل. في اتصال؟ عايزين اتصال؟ طيب تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مش هتف.
أهلا وسهلا.
الشيخ محمد المكسي معايا؟
هو بعينه.
انا عندي 3 أسئلة.
طيب لو في الموضوع الله يبارك فيك، لان انا يعني حتى انا مكلم مخرجنا الجميل في ان احنا مش عايزين بس نخرج من الموضوع.
لا معلش، بس انا بس معلش، بس هو هخرج بس معلش.
طب استاذنك خدي نمرتي من الكنترول واساليني بعد الدرس، عشان انا بس مش عايز اخرج عن اطار الدرس. ربنا يبارك فيك. معلش. العنصر الثالث من عناصر ثمرات الاخلاص، ان الاخلاص ينقي القلب من الحقد ومن الحسد. سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود بسند صحيح: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. لا يغل عليهن يعني لا يحمل غلا ابدا. اول حاجة اخلاص العمل لله. اخلاص العمل لله، اي نعم. عارفين ليه؟ لان اللي بيخلص العمل لله يا جماعة هو اصلا لا يريد الا ما عند الله، فكيف يحقد على اهل الدنيا؟ احسبها بالعقل كده. واحد بيخلص العمل لله يعني لا يريد الا ما عند الله، فلما يلاقي واحد افضل منه في امور الدنيا كيف يحقد عليه؟ لا يمكن، مش هيحصل ابدا. فده من ضمن اسباب او من ضمن ثمرات اخلاص النية لله. رقم 4 القوة الروحية. تخيل حضرتك ان في قوة جسدية الناس شايفاها، لكن في قوة روحية اكبر من القوة الجسدية. هديك مثال بسيط جدا بعيد عن موضوع الإخلاص، لكن يوضح لك قد ايه ان قوة الروح افضل من قوة الجسد. لو ان واحد ملتزم ومتدين وعنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، وواحد تاني والملتزم ده انسان ضعيف جدا جدا وبسيط جدا، وواحد تاني ما شاء الله قوة وعضلاته وترابيس ومجانس وحاجات كده، فاهم ازاي؟ ورغم ذلك هو طبعا يعني ايمانه ضعيف جدا ولا يرضى بقضاء الله. تبص لقى واحد ما شاء الله حيطة ما شاء الله 6 في 19، ولو جيت قلت له مثلا ده والدتك توفيت، يقع على الارض. طب يقع ازاي؟ ده رجل قوي. ايوه، ما هو القلب هو الذي يحمل الجسد وليس العكس. مش الجسد هو اللي بيحمل القلب، القلب هو اللي بيحمل الجسد. سبحان الملك. خد بالك، تيجي بقى للتاني بقى الضعيف ده اللي هو ضعيف جسديا لكن قوي ايمانيا. شوف قد ايه، تيجي تقول له مثلا لا قدر الله ده البيت بتاعك وقع ووالدك ووالدتك واخواتك ماتوا، تجد الدموع على عينيه، وفي نفس اللحظة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ثبت مع إنه ضعيف جسديا لكن قوي قلبيا. سيدنا ابن مسعود والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح، لما طلع فوق شجرة الأراك عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين سيدنا ابن مسعود كان سقانه دقيقة ورفيعة جدا وكان جسده نحيف جدا، وبعدين فجأة طلع فوق الشجرة، فالشجرة شوية ريح كده هز غصن الشجرة، فسقان ابن مسعود انكشفت، فضحك الصحابة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه، بنضحك من رجليه رفيعة. قال: والذي نفسي بيده لهما، السقان الرفيعة دي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالقوة الروحية يوضح لك بقى المثال اللي جاي اللي أنا هقوله لك ده. كان بيحكى أن في بني إسرائيل كان في شجرة بتعبد من دون الله، وكان في رجل مؤمن من في ذلك الزمان سمع ان الشجرة دي بتعبد من دون الله وان الناس يشركون بالله بسبب هذه الشجرة، فما كان من هذا الرجل الا انه قام واخد ايه الفاس ورايح عشان يقطع الشجرة دي عشان ما حدش يعبد الشجرة دي من دون الله. فقابله ابليس في صورة رجل، اين انت ذاهب؟ قال له: لاقطع هذه الشجرة. قال له: ليه؟ قال له: عشان بتعبد من دون الله. قال له: مش هتقدر. قال له: مين اللي يقول مش هتقدر؟ لا طبعا هقدر. قال له: انا اللي همنعك. قال له: طيب وانا كمان ايه هروح اقطعها. وراح ماسك ابليس اللي هو كان تمثل في صورة بشر، فالرجل المؤمن ده مسك ابليس وراح صرعه على الارض. قام ابليس مرة اخرى يصارعه، راح صرعه على الارض. فابليس لقى ان مفيش حل في الراجل ده الا بحيلة ماكرة. فقال له ايه؟ قال له: ايه رأيك بدل ما تتعب نفسك وتروح تقطع الشجرة، طب ما تريح نفسك وهي اكيد كده كده هتقع لوحدها، وانا أكفل لك إن كل يوم تصبح الصبح تلاقي تحت بخدتك دينارين من الذهب. قال له: ومن يكفل لي بذلك؟ قال له: أنا كفيل بذلك. قال له: طب خلاص. راح راجع تاني يوم الصبح، الصحي لقى تحت المخدة دينارين ذهب. تالت يوم لقى دينارين ذهب. رابع يوم ما لقاش الدنانير، راح واخد الفاس وقال إيه؟ أخد سكتي على إيه؟ على قطع الشجرة. قابله إبليس: أين أنت ذاهب؟ قال له: لقطع الشجرة. قال له: لن تستطيع. قال له: مين يمنعني؟ قال له: أنا همنعك. جه يصرع إبليس فصرعه إبليس. فالرجل المؤمن تعجب، قال له كيف صرعتني؟ قال له لأنك في المرة الأولى خرجت غضبة لله فصرعتني، أما في المرة الثانية فقد خرجت غضبة للدينارين فصرعتك. شوف دي، يبقى القوة الروحية لما كان رجل مخلص قدر يصرع إبليس، ولما نزع الإخلاص من قلبه غضبان عشان الفلوس صرعه إبليس. سبحان الملك. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، احنا فاضلنا 10 دقائق تقريبا عندي على الساعة، معلش أنا آسف طولت عليكم. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام وشى به بعض علماء السوء للسلطان، قالوا له أيها السلطان حدث كذا كذا كذا، والإمام ابن تيمية ده بيرسم على الكرسي بتاعك يعني عايز نظام قلب نظام الحكم حالة زي كده، وأن هو يبقى هو الحاكم. فالسلطان سمع الكلام وراح بعت للإمام ابن تيمية، قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. السلطان ما عجبوش كلام، راح مشاور له كده، مشاور لهم دخلوا السجن. فدخلوا السجن وبيقفلوا عليه بقى السور بتاع السجن من فوق كده، غير دلوقتي بيبان كده، فدلوقتي كان زمان سور نازل من فوق. وهم بينزلوا السور فافتكر مشهد الناس على الصراط لما يوضع السور بين أهل الجنة وبين المنافقين، فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم نظر إلى السجان الناس اللي بيسجنوه، قال ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة، هتقتلوني أموت شهيد، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربي. ثم جلس يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. الإخلاص رقم 5 يورث الفهم عن الله والعلم والحكم. ربنا قال إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. حالا يا جماعة في واحد يدرس على قديم مشايخ ويتعلم العلم بقى العلم المكتسب ده، لكن في نوع تاني من العلم حقيقي ممكن تستشعره لما تكون في مجال الدعوة، تجد ان ربنا يفتح عليك في بعض الامور انت مش محضرها. اديكم مثال بسيط، اول حلقتين طلعتهم في قناة ازاريو، ده مثال قريب يعني، اول حلقتين طلعتهم في قناة ازاريو هنا انا واخويا الشيخ خالد الجندي، فقاعدين بنتناقش مع بعض وندردش مع بعض. الشيخ خالد وهو عمال بيناقشني ويدردش معايا وبيسأل وهو ليه اسلوب كده جميل يعني ايه، بينكش اللي قدامه يطلع احلى ما عنده، كان بيخليني اقول كلام والله العظيم انا ما محضره ويمكن يكون مش على بالي. هو بيقول نقطة معينة فالنقطة دي اثارت عندي معنى جديد، فقمت قايل المعنى الجديد، فالمعنى اللي انا قلته اثار عنده هو كمان معنى جديد. درجة بعد الحلقة قلت له الشيخ خالد أنا في حاجات أنا لم حضرها ولم ذكرها قلتها، قال لي أنا نفس الحكاية، أنت وأنت بتتكلم في جملة فتحت عليها معنى جديد وأنا قلت جملة فتحت عليك معنى جديد، هي دي المسألة. واتقوا الله ويعلمكم الله، ممكن واحد يقرأ آية ويفسرها تفسير معين وبعدين في لحظة معينة يقرأها مرة تانية فربنا يفتح عليه معنى جديد، يقرأها مرة تالتة ربنا يفتح عليه معنى تالت جديد، يقرأ حرف معين في آية يلاقي فيه معنى ثالث خالص، وهكذا. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. قال مكحول ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا، خد بالك، إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. لو إنسان مش يخلص بقى 40 وبعدها يبقى مرائي، لا يعني أقصد إيه، إنه لو 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 أخلص لمدة 40 يوم هتبتدي تظهر ينابيع الحكمة من القلب على اللسان مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن تيمية كان بيتكلم بيفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فقال إيه؟ قال إذا كانت الملائكة يمنعها الكلب والصورة من دخول البيت أو عن دخول البيت، فكيف تلج، يعني كيف تدخل، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب مليء بكلاب الشهوات وصورها. كلام زي الفل، كلام ما شاء الله. نختم بآخر عنصر حتى نقدر نقول المسابقة بقى بتاعت النهاردة إن شاء الله، رقم 6، الفوز بالثواب أحيانا بغير عمل. تخيل حضرتك أنك ممكن أحيانا تفوز بثواب وأنت ما عملتش حاجة، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في غزوة تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. كان عندهم إخلاص نفسهم يطلعوا، لكن عندهم عذر، ما عندهمش دابة يركبوا عليها، وبعضهم كان مريض وكان نفسهم يطلعوا فعلا، وشاركوا المجاهدين في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا عند النسائي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. وآخر حديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، لأن أربع أنواع من الناس: رجل أو رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس ما عندهش فلوس زي الأولاني، قال فهو صادق النية. شوف اللفظ بيقول ايه، ارجع لفظ الحديث هتلاقيه كده، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. نكمل إن شاء الله مع بعض بكرة بقية ثمرات الإخلاص، لأن فعل الإخلاص ثمراته لا تخطر على قلب بشر، حاجة فوق الخيال. جميلة، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص رب العالمين. مسابقة النهاردة إن شاء الله، وإحنا قلنا في المسابقة جايزتها 30 عمرة إن شاء الله، نعلن عنها إن شاء الله في شهر شوال، وكل يوم هيبقى فيه سؤال، نجمع الأسئلة كلها ونبعتها على صد ب 135 مجلس الشعب قناة أزهرين. السؤال الرابع، وإن شاء الله مش هنجوز مع حصل أول مبارح: من هو الصحابي، وأظن إن شاء الله الأستاذ خالد عبد الغني مخرجنا الجميل يظهر على الشاشة دلوقتي، من هو الصحابي الذي كلمه الله بعد موته بغير حجاب؟ طبعا قبل الموت ما ينفعش، لكن بعد الموت ينفع. من هو الصحابي الذي كلمه الله بعد موته بغير حجاب؟ ده كان سؤال الليلة دي، وأتمنى إن شاء الله أن ربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب العالمين بأن احنا نلتقي إن شاء الله في الجنة وننظر إلى الله عز وجل وإلى وجه الله سبحانه وتعالى بغير حجاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم تستمتعوا بأخي وحبيبي الشيخ خالد الجندي في الحلقة القادمة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير، ونلتقي غدا إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 10 بالليل إن شاء الله بتوقيت مصر مع بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.